بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نطالع من الأصحاح الثاني من رسالة القديس يوحنا الأولى، بركاته علينا آمين. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه، وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه، من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم؟ أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عفرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحزاب أيها الشباب لأنكم قد غلبتم الشريرة. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن يظهر أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب؟ إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت دائما إذا فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد، هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم، وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر، حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. لا تحب العالم ولا شيئا مما في العالم. مجدا لله وشكرا على هذه الفرصة المباركة التي أتاحها لنا صاحب النيابة حضر المبارك جزيل الاحترام والوقار الأنبا فيليبوس، لكي نتأمل ونتعزى بكلمة الله المقدسة، ولكي نأتي أيضا إلى هذه المدينة العريقة وإلى شعبها المبارك العزيز، وفي ذاكرتي ذكريات عن مرات سابقة عندما أدخل أتنسم هواء هذه المدينة وهذه الكنيسة، تعود ذكرياتنا نرجو أننا نتعلم من كلمة الله المقدسة ما يؤهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. جميل ما اختاره صاحب النيابة ليكون موضوعا لهذا المؤتمر، وأن يكون حديثنا في هذا المساء تأملنا في هذا النص الإلهي الجميل. كتبت إليكم أيها الشباب أو الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. هذه الرسائل الثلاثة، رسائل الحب من رسول المحبة الذي أعطى حياته كلها للمحبة، ولذلك سمي بحق يوحنا الحبيب، بل لأنه كان الرسول الذي كان يفتخر، ومن حقه أن يفتخر أنه التلميذ الذي أحبه يسوع، وهو تعبير لم يرد عن أحد آخر. في العهد الجديد جاء مثله عن دانيال حينما كان يظهر له الملاك قائلا: دانيال أيها الرجل المحبوب. دانيال أيها الرجل المحبوب، ما أجمل وما أحلى أن يكون هذا الإنسان محبوبا ومحبوبا على الأخص من الله. نادرا جدا ما ينال الإنسان هذا الشرف حقيقة. إن الله يحب الجميع، هذه محبة عامة، ولكن هناك محبة خاصة. قيل عن العابر أن يسوع كان يحبه، حتى إن مرثا ومريم حينما مرض أخوهما مرض الموت أرسلت إلى سيد الكل تقول له: هو ذا الذي تحبه مريض. وليس قليلا أن يقال عن المسيح إنه يحب إنسانا. لا بد أن يكون هذا الإنسان فيه من الصفات ما ينال به هذا الشرف الخاص، لأن الله لا يحابي بالوجود ولا يميز بين خليقته على أي أساس، لأنه إذا كان الإنسان منا لا يقبل على نفسه أن يميز بين أولاده ما لم يكن هناك سبب عند هذا الأب أو هذه الأم، ولا بد أن يكون هذا السبب عادة يرجع إلى ما في الولد من أخلاق خاصة تجعله ينال هذه العلاقة الخاصة من أبيه ومن أمه. فبالأحرى الله تعالى، كلنا خليقته، كلنا خليقته، فكلنا خلقنا الله على صورته وعلى مثاله. فمحبة الله جميعا، وقد قيل هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أحب الله العالم. وقيل أيضا إن مسرته في بني آدم، ولكن أن ينال يوحنا هذا اللقب وأن يفتخر به، إنه الرجل والرسول الذي أخفى اسمه ولم يذكر اسمه مرة لا في الإنجيل الذي كتبه بوحي من الله، ولا في هذه الرسائل، ولا في كتب الرؤيا، لم يكتب اسمه. وإذا كان آباء الكنيسة نقلوا إليه أن يوحنا هو الذي كتب الإنجيل المنسوب إليه، وأن هذه الرسائل هي لماري يوحنا، فذلك من التقليد، لأن يوحنا كان واحدا من أعمدة الكنيسة من الآباء الرسل الاثني عشر، كان معروفا للكل ومعلما للكل. فهذا التعبير أنه هو الذي كتب الإنجيل والذي كتب الرسائل هذا من التقليد، لم يذكر هو نفسه، إنما ذكر عن نفسه أنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وكانت هذه العبارة عزيزة عليه، حتى إنه كان يكررها من وقت إلى آخر كما يتضح من الإنجيل. هذا الرسول، هذا الحبيب، فهذا الراقي الذي قال عنه سيدنا له المجد لسمعان بطرس: إن كنت أشاء أن يبقى إلى أن أجيء فما هو شأنك؟ إن كنت أشاء أن يبقى إلى أن أجيء فما هو شأنك؟ ويعقب الإنجيل للقديس يوحنا نفسه بالقول: فشاع القول بين التلاميذ أن ذلك التلميذ سوف لا يموت، ثم يستدرك قائلا: لكن يسوع المسيح لم يقل له إنه سوف لا يموت، ولكن قال: إن كنت أشار أنه يبقى حتى أجيء فما هو شأنه؟ ولا بد أنه كانت الإشارة واضحة كنبوءة على ما سيصير ليوحنا من شرف عظيم وهو الرؤيا التي رآها وهو منها في جزيرة بطرس من جزر الأرخبيل بعد أن عذبه دوميتيانوس الإمبراطور ووضعوه في خلقين من الزيت المرمي، ولكن الله لأن له قصدا ولأن رسالة يوحنا لم تكن قد انتهت، لذلك شاء الله على الرغم من أنه نال الاضطهاد لكنه عاش ونجا من هذا الزيت المخل. ولذلك فإن يوحنا لا يعد شهيدا بالمعنى الحرفي للكلمة لأنه لم يمت في الصحيح، وإنما يعد أول جماعة المعترفين الذين ننظرهم في القداس والذين يذكرون في كتب الكنيسة المعترفون، هؤلاء الذين اضطهدوا ولم يموتوا لأن لهم رسالة ماتوا بعد ذلك بطريقة عادية، لكنهم ذاقوا آلام الاستشهاد لكنهم لم يموتوا في الاستشهاد. فيوحنا الحبيب هو أول المعترفين، شهداء ولكن لا بسفك الدم، شهدوا للمسيح وتألموا من أجله، ولكن لهم رسالة جعلتهم بتدخل خاص من الله لا يموتون حتى يتمموا رسالتهم. يوحنا برر له المسيح بوعده فجاء إليه بعد صعوده إلى السماء، وهذا هو المزيد الذي قال عنه: إن كنت أشاب أن يبقى حتى أجيها فما هو شاب. ظهر له في جزيرة بطرس بهذه الرؤيا العظيمة، سمع صوته رهيبا فسقط كميت من هيبته، سقطت عند رجليك كميت، هكذا قال يوحنا في الرؤيا، سقطت عند رجليه كميت. وكلمة رجلين هنا معناه أن المسيح في الجسد، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته وناسوته لم يفارق لاهوته. فالمسيح حينما صعد صعد بجسده، وهو الآن جالس على العرش بجسده، غير أن أشعة لاهوته تملأ السماوات والأرض لأنه بالنور، وليس هناك ما يحجب مجد وبهاء لاهوته كما كان يحجبه عندما كان على الأرض. رآه يوحنا ببهاء عظيم، ورأى وجهه يضيء كالشمس في اشتدادها، ومعنى رآه على جبل التجلي. والإنسان حينما يرى الأمر مرتين يأس، لكن يوحنا عبر عن رؤياه تعبيرا أقوى مما عبر عنه ثلاثة الرسل على جبل التجلي. لم يقل يوحنا على جبل التجلي، صحيح أنه عندما أشرق النور عليهم من وجه المسيح المتلألأ وثيابه البيضاء المتألقة بالنور، لم يستطيعوا أن يحملوا، ولكن صبروا بعض الصعوبة. أما هنا فيقول سقطت عند رجليه كميت، كميت، فوضع يده اليمنى على رأسه، يعني له يد واليد اليمنى، وضع يده اليمنى على رأسه وقال لله: أنا هو الأول والآخر، يعني أنا الله، أنا الأول وأنا الآخر. أنا الألف وأنا الياء. قبل الألف مفيش، الأبجدية وبعض الياء مفيش. أنا الألف وأنا الياء، أنا البداية وأنا النهاية، يعني أنا الأزل الأبد، يعني أنا الله. أنا الحي، أنا الحي، وكنت قد مت، مشيرا بهذا إلى أعمال الفداء. ولا ها أنا الحي إلى أبد الآبدين، الحي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، بإيدي، بإيدي سلطان، صاحب السلطان على السماوات والأرض، على الحياة والموت، لي مفاتيح، أنا ملك المفاتيح. هذه الرؤيا رآها يوحنا وهو على الأرض. كان في يوم أحد، وكان مستغرقا في الروحانيات، إذ كنت في الروح في يوم الرب، وهنا الروح يعني مندمج في الروحانيات، كنت في عالم الروح، لم يكن يدري بجسدي، لم يكن يعلم أفي الجسد كان أم خارج الجسد، كما قال القديس بولس الرسول: أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. كنت في الروح فرأيته، وأخذ يصف بعد أن رفع وجهه، أخذ يصف وجهه وأخذ يصف رأسه يصف قامته وثيابه البيضاء والمنطقة التي حول صدره، وكيف أن ثوبه إلى الرجلين، وهذا هو السبب في أن الكهنة حينما يكون في مكان التجمع وهو الهيكل ينبغي أن يلبس الثياب البيضاء والأسقف، لأنه صورة المسيح المنظور، يلبس هذه المنطقة لأنه يمثل صورة سيده، وهذه المنطقة تشير أيضا إلى أنه الخادم، لأن سيده فمنطقة وقال أنا بينكم كالخادم، ائتذر بمئذرة وأخذ مطهرة وأخذ يغسل أرجل التلاميذ، خادم، أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، لكن أنا بينكم كالذي يخدم. وفي اللغة القبطية واليونانية دياء، اللي هي درجة الشماسية، دياء أنا دياء، أنا في وضع الدياء، وضع الخادم. رآه محمد ووسط قامته وجماله وبهاءه والنور الذي يطل منه حتى إنه سقط عند رجليه كميت. فكان هذا الظهور مجيئا، وهو المجيء الذي وعد به حينما قال عن يوحنا: إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيئ فما هو شأنه. فبقي يوحنا حيا على الرغم من أنه ذاق ألام الاستشهاد، لكنه بقي حيا. تدخل الله فنجاه لأن له رسالة، وهذه حكمته أحيانا، قد يتدخل في بعض الأحيان ليطيل عمر إنسان حينما يكون لهذا الإنسان رسالة، كما أطال عمر إلي الذي يعيش إلى الآن آلاف السنين. لماذا؟ لأن لإلي رسالة في أواخر الأيام، وهي الأيام المقبلة حيث ينزل إليه، وهذا هو الوعد الذي وعد الله به في الأصحاح الرابع من سفر ملاكي حينما قال: ها أنا أرسل إليكم إيليا جديد قبل مجيء يوم الرب العظيم المفروض، هو يوم الكينونة طبعا، إن اليوم الأولاني ما كانش، المجيء الأول ما كانش مخوف ولا عظيم، جاء المسيح متواضعا وفي مزود البقر، إنما المجيء ليوم الرب العظيم المخوف. إذا إيليا حي وأطال الله حياته لأن له رسالة، فهو محتجز الآن لهذه الرسالة، هو وأخوه أيضا، لأنهما الرجلان الوحيدان اللذان لم يموت بعد، وأي إنسان يحيا ولا يرى الموت، لماذا إلي حي؟ فيوحنا تدخل الله فأطال حياته على الرغم من أنه ذاق ألام الاستشهاد الكافية كافي أن تنهي حياته، لأن له رسالة، لأنه ذلك الصراط، ذلك الصراط من البشر الذي لن تكون البشرية في غنى عنه. كان هو الرسول الوحيد الذي بقي بعد أن استشهد ومات كل الآباء الرسل الاثني عشر، الوحيد الذي طالت حياته إلى سن الذكر ويذكر عنه في التاريخ أنه بعد أن صار إلى شيخوخة كبيرة حتى أنهم كانوا يحملونه في قفة لينتقل من مكان إلى آخر، عندما علم بنهاية حياته طلب من بعض المؤمنين أن يحفروا له قبرا، فحفروا له القبر وتمدد وسلم روحه لخالقه. وهنا الحكمة، لماذا شاء الله لهذا الرسول أن تطول حياته بهذه الصورة حتى لا تعدم الكنيسة من هذه القيادة النادرة؟ وهذا الرجل الذي كان ملتهبا في الحب، حتى انه عندما عبر وتكلم عن سيدي قال عبارات تدل على هذا الانتصار وهذه الرابطه التي ربطته بسيدي. يقول: هذا الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته أيدينا. يتكلم عن سيده: رأيناه بعيوننا، سمعناه بآذاننا، شاهدناه ولمسته أيدينا. هذا هو الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت. وهنا يتكلم عن المجيء الأول، الحياة الأبدية، لأنه قال في موضع آخر: هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، الإله الحق والحياة الأبدية. رأيناه بعيوننا، سمعناه بآذاننا، شاهدناه، لمسته أيدينا. وفي هذا يتكلم يوحنا عن يقينية كاملة عن سيدي: لا سمع خبرا وإنما شاهد وعاين ولمس، وكان يتكئ على صدره. لكن هنا سؤال: لماذا يوحنا أحبه المسيح هذه المحبة الخاصة؟ لماذا؟ الله لا يحاج ماذا كان في يوحنا حتى انه احبه المسيح هذه المحبه الخاصه؟ كان يوحنا شابا وكان اصغر الاباء الاثني عشر سنا، وقيل انه كان لا يتعدى 25 من عمره حينما دخل في زمرة التلاميذ. أحب المسيح فيه شبابا، أحب المسيح فيه شبابا، وأي شباب، وأي شباب، شبابه الطاهر شبابه النقي. شبابه الخالص الذي قدمه محرقة لسيده، لم يكن هذا الشباب موزعا لأي اتجاه آخر، عاطفته كلها اتجهت الى سيده، ما فيه من عاطفه وحب كله اعطاه لسيده. لذلك احبه المسيح ونال هذا الشرف أنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ولكن هو نفسه أجاب على هذا السؤال لكي يبين بروح الاتضاع فضل سيده، فقال: نحبه لأنه هو أحبنا أولا، نحبه لأنه هو أحبها أحبنا أولا. وكأن يوحنا يريد أن يقول لنا: لا فضل لي في هذه المحبة التي أحببت فيها سيدي صاحب الفضل أولا، هو الذي جذبني، هو الذي شدني، هو الذي أعطاني، وأنا قابلت حبه بحب، فهو أسبق مني في هذا الفضل. أحببته لأنه أحبني أولا، أحبه لأنه أحبنا هو أولا. لذلك نفهم لماذا اختاره المسيح ولماذا أحبه، لأنه أعطى شبابه لسيده ولم يقل في نفسه لماذا، لماذا لا أعطي حياتي وشبابي لنفسي أو لامرأة أو لعائلتي، إنما ركز عاطفته كلها، ركز هذه العاطفة كلها لسيدي. وهذه نقطة أخرى، كان شابا أعطى شبابه، وأيضا كان بتولا، كان بتولا تبتل، تبتل، كلمة تبتل معناها انقطع. ما هو التبتل؟ الانقطاع. تبتل لسيده، انقطع له، هو له الأب والأم، هو له كل شيء، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. وهذا ما قاله العلامة أوريجينوس في قيمة البتولية، قال إن البتول بيقدم حياته محرقة لسيده. وهنا يشير العلامة أوريجينوس إلى التفرقة بين ما يعرف بذبيحة الإثم وذبيحة الخطيئة وذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. فقال في ذبيحة السلامة التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس، كان مقدم الذبيحة يعطي الذبيحة فيحرق منها، يحرق منها الشحم والإليتان، بعض أجزائها على مذبح المحرقة. ولكن هناك قسم آخر يعطى للكاهن أو للكهنة كحق طبيعي، لأنه ليس لهؤلاء الكهنة دخول أخرى، فلكي يكونوا لخدمة الله موقوفين عليه فمنحهم هذا الحق أن بعض القرابين أو جزء منها يكون من نصيبهم. وقسم ثالث من هذه الذبيحة، ذبيحة السلام، يعطى للفقراء والمحتاجين. والقسم الرابع يأخذه مقدم الذبيحة ليأكل منه هو وامرأته وأولاده، لأن ذبيحة السلامة معناها مثلا واحد كان مريض وشفي فبيذبح ذبيحة شكر لله، أو كان مسافر ورجع، يعني بغير الذبائح الثانية اللي هي ذبيحة الإثم أو ذبيحة الخطيئة. أما المحرقة، لا علامة أوريجينوس يقول يعني فرق ما بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. المحرقة إنها تندبح وتتحرق كلها بالنار فلا يبقى منها شيء، لا للكهنة ولا للفقراء ولا لمقدم الذبيحة، كلها تحرق لله. فيقول العلامة أوريجينوس: أهذا هو شأن المتبكهين؟ ليس منهم شيء للناس، كله محرق، كله محرق لله، ليس له شيء لا لنفسه ولا لآخرين، إنما كله لله. هذا هو جمال البتولية، وهذه مرحلة ودرجة لكنها اختيارية. هذا سبب آخر لماذا أحب المسيح يوحنا هذه المحبة الخاصة. قلنا إنه كان شاب وأعطى شبابه لسيده، ولم يتلوث هذا الشباب، ولم يدخل فيه زغل ولا اسم آخر غريب، كله أعطاه لسيده، فكان منقطعا، تبتل، انقطع تماما. وهذه الحركة الجميلة، أن يتكئ على صدر سيده، معناه تعبير عن أنه ليس له رابطة تربطه بشيء آخر. اغتنى على سيده، اغتنى بكل جسمه، بكل كيانه على سيده. ليست له أشواق ولا شواغل أخرى تشده، إنما ارتمى، ارتمى بكله على سيده. وهذا أعلى نموذج للحب، أعلى نموذج للحب الإله أو حب الإنسان لله، إنه يرتمي عليه تمام، فلا يشده شيء ولا يميل إلى الوراء، كما مالت امرأة لوط فصارت عمود مشي. اتجاهه واحد، لا يلتفت يمنة أو يسرى ولا إلى الوراء أبدا، كل عاطفته في اتجاه واحد، كل حياته صبها في بؤرة واحدة، وهو سعيد. وليست هناك سعادة أعظم من أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، وليس هناك جمال أعظم من هذا الجمال. لا يصل إليه إلا من عرف جمال سيده، وعرف قوة العبارة أنت أضرع جمالا من بني البشر. أخذ يحمل من سيده، لأن جماله وهو الذي أخذ بتلابيب حياته وبمجامع قلبه، فلا يتحول يمينا أو شمالا، إنما كل نظره وكل حبه في هذا السيد، كأنه لم يخلق
من الناس لم يدرك أو لم يصل بعاطفته إلى هذا المستوى دون أن تشد الجاذبيات الكثيرة. لذلك كان يوحنا متميزا وكان يوحنا في هذا نموذجا أمام الشباب. وحينما يقول في تعبيره أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيه، وقد غلبتم الشرير. أقوياء، نعم الشباب قوي، هو أقوى مرحلة من مراحل عمر الإنسان. أقوى من الطفولة، لأن الطفل ضعيف، كائن ضعيف صغير. وأقوى من الشيوخ، لأن ضعف الجسد الشيخ واضح. إنما الشباب قوة، أقوى مرحلة في عمر الإنسان هو شبابه. فإذا أعطى هذا الشباب قوة كانت غير منقوصة بحياة النعمة وللروحانيات، حقق لنفسه السماء على الأرض. عاش في الأرض وهو في السماء. شبابه القوي، كل أعضائه في قوتها، عيناه في قوتهما أكثر مما تكون في أي مرحلة أخرى، أذناه حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة اللمس، يداه، رجلاه، ظهره، كل عضو في أعضائه في عنق القوة. فإذا أعطى هذه القوة للحياة الممتدة، هذا إدراك يغيب عن كثيرين. إنما إذا وجد هذا الشاب الذي يصب كل قوته متجها إلى القيم الأبدية، ناظرا هذه النظرة البعيدة لا إلى الحياة الحاضرة ولكن إلى الحياة الممتدة إلى الأبد، مؤمنا أن الحياة ليست هي هذه حياتنا في الدنيا. حياتنا في الدنيا أيها الشباب مرحلة أولى من مراحل الحياة التي سوف لا تنتهي. اسمعوا الكلمة التي يقولها الرسول يوحنا هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. وعد. نعم.
لماذا هي وعد؟ لأن الأبدية ليست من حق الإنسان. الله وحده هو الأبدي. لأن الإنسان مخلوق في الزمان. وما له بداية لابد أن تكون له نهاية. فليس من حق الإنسان أن يحيا إلى الموت. ولكن شاء الله لنا، شاء الله لآدم الحياة الأبدية. ولكن آدم كانت أمامه شجرة الحياة أظهرها الله له، حتى إذا نجح في الامتحان والوصية التي أعطاه إياها يمنحه الحق والسلطان أن يأكل من شجرة الحياة ليحيا إلى الأبد. ولكن آدم رفض في الامتحان، فشجرة الحياة التي أظهرها الله له في الجنة صار غير مستحق لأن يأكل منها. وأقام الله الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراق طريق شجرة الحياة حتى لا يقترب الإنسان إلى شجرة الحياة، لأنه ليس مستحقا لها. ومع ذلك فهذه القصة تكشف لنا أن هناك محبة لله للإنسان أنه يريده أن يحيا إلى الأبد بشرط أن يكون مستحقا أن يأكل من شجرة الحياة لو أنه عمل بالوصية. وهنا نجد في سفر الرؤيا والأصحاح 22 والعدد 14 يبين أن من يحلف فسيصير له السلطان أن يأكل من شجرة الحياة إلى الأبد. من يحلف لكي يحيا إلى الأبد. إذن الحياة الأبدية ليست من حقنا، ليست من حق الإنسان، لأن الإنسان ما دام له بداية فمن العدل أن تكون له نهاية. إنما الله أحب الإنسان وأراد له الحياة الأبدية، فالحياة الأبدية بالنسبة له وعد وليس حق. وعد، هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. وعد. وقد يكون الإنسان مستحقا لهذا الوعد وقد لا يكون مستحقا لوفائه، فلا يكون الله في هذه الحالة قد نكث وعده أو لم يبر بوعده حاجة. إذا كان الإنسان غير أمين يبقى الله أمينا إلى الأبد. ولأن الله أراد الإنسان أن يحيا إلى الأبد
لكن الخطيئة عاقبته وكانت عقبة في سبيله. فمن محبة الله أنه جاء بنفسه إلينا وجعل نفسه بديلا عن الإنسان وحمل في جسده العقاب الذي استحقه الإنسان عن خطيئته، وبهذا رفع العقاب عن الإنسان العقاب الأبدي، وصار الذين ينظرون تحت لواء المسيح بالإيمان والعماد يشملهم العقل والخلاص والرحمة من العقاب الأبدي، ويصير له بالصبر والاحتمال وحفظ الوصايا يرد له من جديد الحق الذي افتقده الإنسان أولا، يرد له هذا الحق بعد أن ضاق تحت لواء المسيح واكتفى بغيره. أنتم الذين قد اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، فصار المسيح لباسا. فاسترد الإنسان هذا الإنسان المهدي والمخلص، هذا الإنسان المهدي والمخلص بدم المسيح، استرد حقه وسلطانه. لأن يحيى إلى الأبد، ولكن